بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. ذكر العلماء رحمه الله شروطا لإقامة الحد أو الحدود، يعني شروط عامة تشترط لإقامة جميع الحدود. الشرط الأول التكليف، أن يكون الفاعل مكلفا، يعني بالغا عاقلا، لأن غير البالغ مرفوع عن القلم، رفع القلم، وكذلك المجنون رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فلو سرق صبي دون البلوغ فإنه لا يقام عليه الحد، ولو سرق مجنون فإنه لا يقام عليه الحد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ملتزما لحدود الإسلام. الملتزم من هو؟ الملتزم هو المسلم والذمي، المسلم والذمي، الذمي الذي يدفع الجزية. المسلم لا شك يقام عليه الحد، والذمي لأنه ملتزم لأحكام الشريعة عموما. لكن هل يقام على الذمي الحد الذي في شرع شريعته، أو الحد الذي في شريعتنا؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أنه الصواب التفصيل. يقال إذا لم يتحاكموا إلينا، يعني لما طلبوا حكمنا، فإنه لا يقام عليهم إلا ما في شريعتهم، ما يعتقدون تحريمه في شريعتهم. يعني لو أخذ الذمي بدون أن يأتي يتحاكم، فإنه يقام عليه الحد الذي يعتقد تحريمه، كحد الزنا، هذا موجود في التوراة، يقام عليه حد الزنا لأنه موجود في التوراة، والنبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين اللذين زنيا، وقالته بالتوراة مثلها إن كنتم صادقين، وفجاءوا التوراة فقرأوها، وضع الذي يقرأ صفعه على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: يا رسول الله مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا آية الرجم، فأمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما. فيفرق بين ما إذا جاءوا يتحاكمون فإنه يقام عليه حكم الإسلام. قال تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم. قال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط والعدل، وهو شرع الله الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. إذا نقول: إن جاءونا يطلبون حكم الإسلام أقمنا عليهم حكم الإسلام ولو خالف ما في شريعتهم، وإن لم يتحاكموا إلينا وأخذوا فإنه لا يقام عليهم إلا ما يعتقدون تحريمه. لو أخذ الذمي سكران، هل يقام لحد الخمر؟ الجواب لا، لأنهم لا يعتقدون تحريم الخمر، فلا يقام عليه حد الخمر لأنهم لا يعتقدون تحريمه في شرعهم. الشرط الثالث، الشرط الأول التكليف، الشرط الثاني الالتزام، الشرط الثالث العلم، العلم بالحكم والعلم بالحال. العلم ينقسم إلى قسمين: العلم بالحكم، أن يعلم أن هذا محرم. فلو أن إنسان ادعى، يعني سرق أو زنى، وادعى أنه لا يعرف الحكم، فإنه إذا كان يعيش بين المسلمين فلا يقبل منه، يعني هذا معلوم من الدين بالضرورة. زنى شخص أخذ، قال: والله ما أدري أن الزنا حرام، ما يقبل، يعني هذه دعوة كاذبة في الغالب. لكن لو كان حديث عهد الإسلام، أسلم يوم يومين، يمكن أنه يجهل تحريم الزنا، أو يعيش في بادية بعيدة عن العلم، هذا مظنة الجهل، يمكن. أما إذا كان يعيش بين المسلمين من سنين لأنه لا يقبل منه دعوى الجهل. هذه الأمور ظاهرة يعلمها العالم وغير العالم، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم السرقة وغير ذلك، هذه أمور ظاهرة معروفة. العلم بالحال أن يعلم أنه يقارف المعصية في الواقع، فلو جامع امرأة أجنبية يظنها زوجته فإنه لا يقام عليه الحد، هذا وطء شبهة، كأنه جاهل بالحال، يعرف أن الزنا حرام لكنه جاهل بالحال، يجهل أن هذه المرأة ليست زوجته، فلا بد من العلم أيضا بالحال. هذه شروط عامة، ثم كل حد له شروط خاصة تعرف في بابها. بدأ المؤلف رحمه الله بحد السرقة، قال: باب حد السرقة ونصابها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو تخف الصدى، تعرف الصدى يخف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. هذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن النصاب قليل في السرقة لحفظ الأموال، نصاب السرقة قليل ربع دينار، إذا سرق ربع دينار فأكثر فإنه تقطع يده. كم ربع الدينار اليوم؟ كم يساوي؟ نقول ننظر الدينار كم جرام، نصاب الذهب 80 جرام وهي 20 دينار، معناه أن الدينار 4 جرامات، ربع الدينار جرام، جرام واحد. كم الجرام اليوم؟ كم سعر الجرام؟ ينظر في سعره في السوق، من سرق قدر جرام واحد تقطع يده. كم سعر الجرام اليوم؟ 100 وكم؟ 130 تقريبا، يعني سعر البيع، سعر البيع ليس سعر الشراء، لا سعر الشراء محسوب معه أجرة الصناعة، لكن سعر البيع، إذا أردت بيع الذهب فتنظر في سعر البيع، يعني قرابة 130 ريال على حسب سعر الذهب نزول وطلوع، يعني 130 يسيرة، يعني مال قليل. الله سبحانه وتعالى جعل النصاب قليلا حفظا للأموال، لأن لو كان النصاب 1000 ريال مثلا تشجع السارق أن يسرق إلى 900-950 ولا تبقى يده فتضيع الأموال، وجعل الله تعالى النصاب يسيرا. إذن النصاب أحد الشروط، في أحد شروط القطع في السرقة، وهي خمسة، شروط القطع في السرقة خمسة، بعضهم جعلها ستة بعضهم جعلها خمسة، الراجح أنها خمسة، السادس في خلاف. الأول أن يكون المسروق مالا محترما، يجعلون شرط واحد ولو فصلناه صار شرطين، أن يكون المسروق مالا محترما، مال يخرج غير المال، مثل إيش؟ لو سرق كلب صيد هل تقطع يده؟ لا، لأن كلب الصيد لا يباع، ليس بمال، ليس بمال، لأن بيعه حرام، لكن له قيمة عند صاحبه، يعني يمكن لو سرق كلب الصيد شد عليه من لو سرق 1000 ريال ولا 2000 ريال، لكنه لا قطع فيه لأنه ليس بمال. مثل لو سرق صبيا حرا، الحر هل هو مال يباع اشتراء؟ الجواب لا، لو سرق حرا فإنه لا تقطع يده لأن الحر ليس بمال. لكن بعض العلماء يقول إذا سرق الحر ممكن يقام عليه حد الحرابة، يعني هذا عدوان على البشر، عدوان على الناس، هو أشد من العدوان على المال. بعض الناس يسرق حرا يسمونه إيش؟ الاختطاف، يختطف حرا من أجل أن يأخذ الفدية عليه، هذا إفساد في الأرض، هذا ممكن يقام عليه حد الحرام، هو أشد من حد قطع في السرقة، قطع يده ورجله. المهم أن الحر ليس بمال، لو سرق عبدا تقطع يده لأن العبد مال يباع واشترى، أن يكون مالا محترما. مش المقصود بالمحترم يخرج الأشياء المحرمة، كما لو سرق آلات له، سرق عود وما شابه ذلك من آلات له، أو سرق خمرا أو ما شابه ذلك، فإنه ليس بمحترم. وإن كانت هذه الآلات لها قيمة تباع وتشترى لكنها محرمة، فلو سرق عود يساوي 1000 ريال ما تقطع يده لأنه ليس محترما. هذا الشرط الأول، أن يكون مالا محترما. الشرط الثاني أن يبلغ النصاب، والنصاب عرفناه من هذا الحديث أن يكون ربع دينار فصاعدا. وهل يقدر بالدراهم؟ يعني بعض العلماء قال ربع دينار أو 3 دراهم، لأن جاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سرق قطع سارقا سرق مجنا، كما سيأتي من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن. ما هو المجن؟ هو الترس الحديد المدور التي يتقي بها المقاتل ضربات السيوف، في مجن قيمته 3 دراهم. فاختلف العلماء هل الدراهم أصل أو تقدير، والراجح أنها تقدير، الأصل ربع دينار و3 دراهم تقدير، لأن الدينار كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصرف 12 درهما، فربع دينار 3 دراهم. لكن لو صار في اختلاف بين الدراهم والدنانير فالأصل الدينار، الأصل الدينار. الشرط الثاني أن يبلغ المسروق نصابا وهو ربع دينار. الشرط الثالث أن يكون من حرز، أن يخرجه من حرز. والحرز أولا دليل الحرز ما رواه أبو داود بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثمر المعلق: فمن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع. بعد أن يؤويه الجرين، الجرين هو مثل الغرفة التي توضع فيها الثمار بعد الجذاذ، توضع في غرفة تقفل، فإذا كسر باب الغرفة وسرق فإنه تقطع يده، هذا دليل الحرص. وقال: ومن سرق منه شيئا، السؤال عن ثمر معلق، الثمر المعلق يعني معلق فوق الشجر. قال: فمن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريد، يعني بعد أن يجذ ويوضع في مكان الحفظ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريد فبلغ ثمن المجن ففيه القطع. يعني مفهومه إذا سرق قبل أن يؤويه الجريد فليس فيه قطع، فيه تعزير تغريب لكن ليس فيه قطع، هذا دليل الحرز. والحرز يرجع فيه للعرف، حرز كل شيء بحسبه، على حسب الشيء. حرز الجواهر المجوهرات والنقود في صناديق الحديد التي تقفل تسمى التجوري، وحرز مثلا الأغنام في حظيرة، حظيرة شبك له باب يقفل، فمن كسر الشبك أو كسر الباب فقد سرق من حرز. وهكذا على حسب يعني عرف الناس، أن المهم أن يكون المال محفوظا ليس مالا سائبا، لأنه كما قيل المال السائب يشجع على السرقة يقولون. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أنه لا تقطع يد السارق إذا سرق مالا مبذولا أو مالا غير محفوظ، لأن صاحب المال مقصر ووضعه في دولاب ولم يقفله، فجاء شخص وفتح الدولاب وسرق ما عليه قفل، لأن صاحب المال مقصر في حفظ ماله. والحرز يرجع فيه إلى العرف. الشرط الرابع ثبوت السرقة، أن تثبت، والسرقة تثبت في أحد أمرين: إما بشاهدين عدلين من الذكور والنساء لا مدخل لهن في في الشهادة في القصاص والحدود. المرأة تقبل شهادتها في الأموال فقط، في الأموال كما في آية الدين، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأة. في آية الديان الذين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا قالوا أشهد عدل منكم وأقيموا شهادة الله، إذا قال فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة. لأن الأموال أمر سهل، الأموال أمر سهل، فيسهل في الشهادة، يقبل شاهد ويمين ويقبل شاهد رجل وامرأتين. لكن بالنسبة للحدود أمرها أشد، والقصاص فلا تقبل شهادة النساء. إذا تقبل إما بشهادة عدلين ذكرين أو بالإقرار، إذا أقر السارق قطع. الشرط الخامس انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة، ما هي الشبهة؟ هو أن يسرق من مال له فيه حق، كسرقة كالأصول والفروع. إذا سرق شخص من مال أبيه أو أمه فلا قطع، لأن نفقته على أبيه وأمه. كذلك لو سرق الأب من مال ولده فلا قطع، أنت مالك لأبيه. كذلك الأم، لأنه تجب على الولد نفقة أمه. فالسرقة بين الأصول والفروع ليس فيها قطع. وكذلك الزوج الزوجة الزوجين، يعني الزوجة لها حق في مال الزوج النفقة، والزوج أيضا يرى أنه يدلي على زوجته وله يعني علاقة قوية بينه وبين زوجته، وسرق منها أيضا لا يقطع. بعض العلماء يقول إذا أحرزت مالها وإحرازا تاما فإنه يقطع، لأن الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على الزوج. لكن قد يكون بينهم تساهل، يظن أنه يمون عليها وكذا، فيتساهل تدفع، يدرى الحد بالشبهة. إذن هذه، أو شريك سرق من شريكه بينهم شراكة له حق في المال، أو عبد سرق من سيده لأنه تجب النفقة على السيد، وهكذا ما كان له حق في هذا في مال سرق منه فرق. كذلك سرق الإنسان بيت مال المسلمين ما يقطع، لأن له حق في بيت مال المسلمين. لكن لو سرق من غير ما ذكر، حتى لو من أخيه، سرق من أخيه يقطع. فإذا لم يكن له شبهة فإنه يقطع. إذن الشبهة تدرى الحد، أدرى الحدود بالشبهات. ورد حديث بهذا اللفظ لكنه لا صح مرفوعا، وهو ثابت موقوف على بعض الصحابة رضي الله عنهم، أدرى الحدود بالشبهات. فالحد يدرى بالشبهة. إذا انتفاء الشبهة، هذه خمسة شروط: أن يكون ماله محترما، وأن يبلغ النصاب، وأن يخرجه من الحرز، وثبوت، وانتفاء الشبهة. في شرط سادس تلف فيه، وهو مطالبة المسروق منه. يعني بعض الفقهاء يرى أنه لابد أن يطالب المسروق منه، لكن الصواب أن هذا ليس بشرط. يعني لو أخذ السارق، يعني وجد يسرق فأخذ، أخذته الشرطة بدون ما يدري صاحب المال، أخذته الشرطة شهد عليه اثنان وأخذته الشرطة وثبتت عليه السرقة، صاحب المال ما علم ولا طالب، هل يقطع أم لا؟ الصواب أنه يقطع، لأن هذا حق لله حد، سواء يعني طالب المسروق منه أم لا. ولذلك لو عفى عنه صاحب المال فإن الحد لا يسقط، إنه حق لله، إذا ثبت عند القاضي حتى لو أسقطه صاحب المال فإنه لا يسقط. يعني يستدلون الذين يرون أن المطالبة شرط، يستدلون بحديث صفوان رضي الله عنه عند أبي داود، وحديث صحيح أنه جمع رداءه توسده في المسجد، فلما نام جاء شخص وأخذ رداءه من تحته فاستيقظ ومسكه ثم رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام فحكم عليه بالقطع. فقال صفوان: يا رسول الله تقطعه من أجل رداء؟ أنا أهبه له يا رسول الله. قال: هل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ نقول: هذه الآن قضية عين، انه ثبتت السرقة عند النبي عليه الصلاة والسلام لما رفعه صفوان، لكن هل في دليل لو لم يرفعه واخذه شخص اخر غير صفوان ورفعه النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يقطعه لان صاحب المال لم يطالب؟ لا، ما في دليل على حال. هذه قضية عين انه اتفق ان الذي رفعه صاحب المال، لكن لو رفعه غير صاحب المال هل في دليل على انه ما يقطع؟ لا. هل في دليل نص انه لا يقطع حتى يطالب صاحب المال؟ نقول لا، ليس هناك دليل. فاذا ثبتت عليه السرقة قطعت يده، لان هذا حد حق لله. اما المسروق منه حقه ان يعاد اليه المال، فله ان يطالب وله ان يعفو. اذا طالب الزم السارق برد المال حتى لو اتلفه، يرد المثل ان كان مثليا او القيمه، وان لم يطالب وعفى فلا يلزم برد المال. هذا حق المسروق منه. اما القطع فهو حق لله، ولذلك لو عفى المسروق منه فان الحد لا يسقط. اذا ثبتت السرقه بهذه الشروط فانها تقطع يده اليمنى. الآية ما في التحديد، والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما أيد اليمنى ولا اليسرى؟ ولا اليمنى. ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم في قراءة شاذة فاقطعوا أيمانهما، لكن قراءة شاذة، وهذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قطعوا اليد اليمنى. من أين تقطع؟ هذا فيه أقوال، صح الأقوال أنها تقطع من مفصل الكوع الكف، تقطع الكف من مفصل الكوع، تسحب تشد قبل القطع حتى تبين عن الساعد، ثم تقطع من نهاية الكف على حد الساعد، نسأل الله العافية. هل تعلق في عنق السارق؟ نقول الحديث فيه ضعيف، الحديث ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع وعلق في يد السارق، الحديث ضعيف. لكن لو رأوا لي الأمر تعلق في مكان القطع من أجل يكون أبلغ في الردع، تعلق ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل، فلا حرج، هذا من باب السياسة الشرعية. لكن لم يثبت تعليق يد السارق. تقطع مفصل الكوع ثم تحسم، يعني تغمس في زيت الحار من أجل أن يقف الدم. لكن إذا أمكن علاجه بدون الزيت الحار فلأن الزيت الحار تعذيب له، لكنهم يضطرون له سابقا لأن ما في علاج لإيقاف الدم، فلو ترك نزف حتى الموت فلا بد أن يغمس في زيت الحار من أجل أن تنسد أفواه العروق. لكن اليوم تقدم الطب، صاروا يعالجونه بغير الزيت الحار، تقطع يده يوضع أشياء تمنع من نزيف الدم ولا حاجة إلى الغمس. ما فيه من التعذيب غمس اليد في زيت حار أشك أنه في ألم شديد وليس من تمام العقوبة، هذا لأجل إيقاف الدم. نعم، ما يجوز ترجيعها، إذا قطعت ما ترجع إلى السارق، تدفن ولا تعاد، لأن المقصود أن يذاق الألم ويفقد العضو، هذه يد خائنة فلا حرمة لها. لو رجعت ما صار فيه فائدة من القطع، مجرد الألم، ليس المراد هو مجرد الألم، لا، المراد إتلاف العضو لئلا يعود يسرق مرة أخرى. والله حكيم عليم، يعني السارق إذا لم يقطع يعود، لأن السرقة مرض والعياذ بالله، إذا سرق تعود الإنسان على السرقة صارت زي المرض، مرض في النفس يتلذذ بالسرقة حتى لو لم يكن فقيرا، لأنه تعود يتلذذ بأخذ المال السهل، يأخذ أموال طائلة بسهولة بدون تعب، يأخذ دخل سنة في ساعة واحدة، يستمر السرقة تصير طبعا وديدنا، ولذلك إذا عاد سرق ثانية ماذا يفعل به؟ تقطع رجله اليسرى إذا سرق ثالثة هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول تقطع يده اليسرى، ثم لسرق سرق الرابعة تقطع يده رجله اليمنى. ويروون في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود، لكنه حديث حكم عليه العلماء بالنكارة، أنه أتي بسارق قال يا رسول الله إنه سرق، قال اقتلوه، قال يا رسول الله إنه سرق، قال اقطعوه، ثم جاء به أخرى قال يا رسول الله إنه سرق، قال اقتلوه، قال يا رسول الله إنه سرق، قال اقطعوه، قطع رجل اليسرى، ثم جاء به ثالثة قال اقتلوه، قال يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، فقطعوا يده اليسرى، ثم جاء به الرابعة قال اقتلوه. يعني هذا الحديث فيه نكارة شديدة، كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله وسارق من أول مرة؟ هذا بعيد، أن الحد هو القطع. فالحديث هذا فيه نكر، حكم عليه جمع من العلم بأنه حديث منكر، النسائي وابن حجر والزيلعي والذهبي جمع من العلم حكموا، الخطابي جمع من العلماء حكموا بنكارة هذا الحديث، قال النسائي فيه مصعب بن ثابت ليس بالقوي. فإذا قال هذا الحديث لا استدل به، وإنما يؤخذ فعل الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهم قطعوا رجله في المرة الثانية ثم حبسوه في المرة الثالثة ولم يقطعوا يده، هم عمر رضي الله عنه بقطع يده اليسرى في الثالثة، فقال علي رضي الله عنه كيف يتوضأ، كيف يستنجي، إن قطعت يده قتلته، يبقى ما استطيعت يفعل شيء، فيودع السجن. إذا عاد المرة الثالثة فإنه لا يقطع وإنما يسجن، ولهذا لا حتى يصلح حاله، يسجن حتى تظهر عليه أمارات التوبة والصلاح ثم يترك. لا عموما يعني في دكان مثلا يضع الأموال في تجوري أو دولاب حديد قوي يقفل، وجاء شخص وكسر هذا الدولاب، أو مثلا يعني المحل بضاعة سكر المحل من حديد وجاء وكسر الباب، لابد شيء قوي يحفظ المال. الأموال تكون في صناديق الحديد، والمجوهرات والمال في صناديق الحديد، البضائع تكون في بما جرت به العادة، حتى أبواب الزجاج مثلا تكون حرزا، حتى القماش اللي غطى فيه المحلات وقت الصلاة هذا يعتبر حرز، لأنه غطى المحل بالقماش وراح يصلي ساعة وكذا ثم يعود، هذا لو واحد فتح القماش وسرق يقطع، من هذا هو حرز المعتاد في مثل هذه الأوقات، ما يعتبر مفرغ، لأنه هذا معروف عند أصحاب المحلات أن البضائع في الشارع كثيرة وصعب أن يعيدها ثم يرجع يخرجها مثلا في وقت الظهر فيغطونها ويمشون يأتون العصر مثلا، لكن بالليل لابد من إدخاله في المحل والتقفيل، على حسب العرف والعادة هل هذا مفرط صاحب المال أم لا. تقول لا ليس مفرط، هذه عادة الناس وأكثر من كذا صعب عليه، وأقول إذن هذا حسن. إذا كسر باب البيت هذا حرص، لكن لو أن شخص دخل البيت والباب مفتوح ولقى فلوس في دولاب مفتوح ما يقطع، لأنه ما كسر شيئا، دخل ولقى كل شيء مفتوح ما يقطع، لكن لو كسر باب البيت فهو يقطع لأنه حرص، ده كسر باب، يعني حسب الحال، مو منه إذا لقى وجد مالا سهلا مهمل فإنه لا يقطع. وعن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. يعني هذا كما سبق أنه وافق التقدير الشرعي وهو ربع دينار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا في جواز لعن العصاة بالوصف لا بالشخص. قل لعن الله السارق، لكن ما لو أراد أن يلعن سارقا معينا فإنه لا يجوز، لأنه لا ندري هل غفر الله له، هل يتوب، هل يموت على السرقة، هل يدخل النار أو ما يدخل النار، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فالمعين لا يلعن لأنه قد يتوب، قد يقام عليه الحد ويكون كفارة، فلا يلعن المعين، إنما يلعن بالوصف. قل السارق ملعون، شارب الخمر ملعون، وهكذا العاق ملعون، من لعن والديه لعن الله من لعن والديه، لكن لا يلعن المعين. ومعنى الحديث على القول الصحيح أن معناه أنه يسرق البيضة ثم يتمادى حتى يسرق نصابا ثم تقطع يده، وإلا البيضة دون النصاب. فإن بعض العلماء استشكل هذا الحديث كيف رتب النبي عليه الصلاة والسلام القطع على بيضة، البيضة لا تصل النصاب، كذلك الحبل لا يبلغ النصاب، لكن المعنى أنه يبدأ بسرقة القليل ثم يتدرج حتى يسرق الكثير. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة بالحدود. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه اللوسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه سامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذ في الله لومة لائم ولا هوادة عنده في إقامة الحدود، هذا الواجب على المؤمنين، وأن التفريق بين الشريف والوضيع علامة الهلاك. يعني هذا يعني ترك لدين الله، انسلاخ عن دين الله، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فيطبق على أقوام ضعفاء ولا يطبق على الأشراف. وهذا موجود عند الكتاب وسيوجد عند هذه الأمة، بل هو موجود، تتبعون سننا من كان قبلكم، إذا سرق أمير أو وزير أو شريف أو وجيه فإنه لا يقطع، كذلك لو زنى، كذلك لو قتل إنه لا يقتص منه. لا، هذه طبيعة البشر أنهم يحامون عن الكبار، من كان له ظهر كان له واسطة فإنه لا يقام عليه الحد، أما الضعيف ما له أحد يحميه فيقام عليه الحد، لا يبالى بالضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا المسلك سبب وبين أنه من أسباب الهلاك والعياذ بالله. اختلف العلماء رحمه الله هل يعني يقطع جاحد العارية أم لا، مما قال إنه لا يقطع. لماذا؟ لأنها ليست من حرز، إنسان استعار ذهبا أو ما شابه ثم جحده أنكر وليس فيه بينة، جاءت امرأة أخرى قالت أعطيني ذهبا ألبسه عندنا مناسبة وأرده لك. أعطتها مجوهرات تسوى تبلغ النصاب زيادة، أخذتها ثم أنكرت. وجاءت صاحبة الذهب تدعي تعطيني ذهبي، قالت ما عندي شيء. صاحبة الذهب لا تستطيع أن تثبت لأن ما عندها شهود، وثقت بهذه المستعيرة ولم تتوقع أنها ستنكر، يعني ما في شهود، أعطتها بدون شهود، خلاص راح الذهب. فهل تقطع؟ من العلماء يقول لا تقطع، لأن هذا الذهب أخذ بدون حرص، هي التي سلمته لها. وهذا الحديث كيف يجيبون عنه؟ قالوا يعني تأويل بعيد، أن في بعض الروايات المرأة التي سرقت في بعض الألفاظ، أهم شأن المخزومية التي سرقت. قالوا سرقت، وذكر أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، يعني فعلت فعلين، سرقة واستعارت المتاع، فقطعت على السرقة لا على العارية. لكن هذا تكلف، أنه الروايات يفسر بعضها بعضا، بعضهم أجمل على المرأة التي سرقت، وبعضهم بين قال كانت امرأة تستعير المتاع فتجحده فقطعت، فبين نوع السرقة التي حصلت. إذا سرقت هذه لفظة مجملة، واللي في ذكر العارية لفظة مبينة، فالقصة واحدة، هي امرأة واحدة، بعضهم قال سرقت، بعضهم فصل وقال كانت تستعير المتاع فتجحده. ولذلك ذهب أحمد وإسحاق إلى قطع جاحد العارية، والذي رجعه ابن القيم رحمه الله قال لأن هذا يفتح باب شر إذا لم يقطع الجاحد جاحد العارية إذا ثبت، لكن إذا أنكر العارية ولم يثبت ما يقطع، لا حتى يثبت عليه أنه استعار وجحد، إذا لم يثبت لا في قطع، لابد من الثبوت. لو شاهد أنه استعار وجحد فإنه يقطع. هذا هو القول الراجح لهذا الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم شيئا يدفعه، ما في شيء يصرفه، حديث صحيح في الصحيحين وليس في حديث آخر يدفعه. والتأويل الذي سمعنا تأويل بعيد، التأويل بعيد، فنقول العارية مستثناة من الحرز. لماذا؟ سدا لباب جحد العارية، لأنه إذا لم يقطع منكر أو جاحد العارية فإنه يسد باب العارية، الناس يتوقفون يقول والله أنا خاف يجحد، ولا جحد ما يقطع، إذن لن أعير إلا كنت أجيب شهود، ويستحي أنه لجا واحد يستعير منه يخونه ويقول لا أنا ما أعطيك إلا بشاهدين، ذاك يزعل يقول ليش أنا لص، يعني ما تعطيني إلا بشهود، ما تثق بي، لأن الناس يستعيرون من المعارف، هذا يستعير من قريب، هذا يستعير من صديق أو من جار، فيستحي المعير أن يطالب أو أن يطلب الشهود، هذا فيه تخوين. فإذا ماذا يفعل المعير؟ يرفض حتى يسلم من الإحراج ومن ذهاب العارية إذا لم يثق بالمستعير. إذا الشارع شدد في العارية وأوجب القطع بدون حرز لسد باب أو لألا ينسد باب العارية، لأن هذا مستثنى، والأصل الحرز إلا جحد العارية، فإنه جحد العارية يقطع ولو لم يكن من حرز. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا من يجتر عليه إلا أسامة ابن زيد رضي الله عنه ما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أنا أدل على أن أسامة رضي الله عنه ما كان يعلم أن تحرم الشفاعة في الحد، الشفاعة في القصاص مستحبة، لأن القصاص حق المخلوق، إن عفا فأجره على الله ويستحب العفو. أما الحدود فهي حق لله ولا تجوز فيها الشفاعة. جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، يعني صار ضد لله تبارك وتعالى. هذا فيه تحذير شديد من الشفاعة في الحدود. فقال أسامة رضي الله عنه: استغفر لي يا رسول الله، أنه يعني شعر أنه وقع في خطأ ومعصية فطلب الاستغفار، وإن لم يكن يعلم الحكم. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم، أي اليهود والنصارى، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها. هذا فيه البدء بالعقارب ليكون أبلغ وأوقع في قلوب الناس، إذا بدأ الحاكم بأقاربه وأقرب الناس إليه وقام عليه حد الله، فإنه لا يطمع أحد في أن لا يقام عليه الحد. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بأحب الناس إليه من أهله، وهي فاطمة، حب ولد النبي عليه الصلاة والسلام إليه فاطمة رضي الله عنها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. هذه رواية مبينة لنوع السرقة. كانت امرأة مخزومية، نفس المرأة، كانت امرأة مخزومية هي نفس المرأة تستعير المتاع وتجحده. هذه هي السرقة التي أجملت في الرواية الأولى، تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. لاحظ كلمة فأمر، الفاء تسمى فاء السببية، سرق فقطعت يده، يعني السرقة سبب للقطع. إذن الراوي رتب القطع على جحد المتاع، كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر، يعني هذا هو السبب، استعارة جحد المتاع هو سبب القطع. والراوي لا يمكن أن يرتب القطع على عمل لا علاقة له بالقطع، هذا يعني خلل في الرواية، أنه يذكر سببا شيئا ليس سببا ويرتب عليه حد، يرتب عليه حد القطع، هذا بعيد كل البعد. أن الراوي يعني أتقى لله من أن يذكر شيئا لا أثر له في العقوبة يجعله هو السبب، وأن حضر القضية وعرف ملابسات هذه الواقعة. تستعير المتاع وتجحد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنهما فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث الليث نفس اللفظ السابق. يعني ذكر هذه الرواية لأن فيها بيان نوع السرقة. وفق الله الجميع وحفظه، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.